بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الحق مهتضم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء ولا شاء ولا نعم. إني أبيت قليل النوم، أرقني قلب تصارع فيه الهام والهمم، وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم. يا للرجال أما لله منتصر، من الطغاة أما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. محلؤون فأصفى شربهم، وشل يوم الورود وأوفى وردهم لمموا. فالأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه ديم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا. أتبخرون عليهم؟ لا أبل لكم، حتى كأن رسول الله جدكم. فما توازن يوما بينكم شرف، ولا تساوت لكم في موطن قدم. كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. يا باعة الخمر، يا باعة الخمر، كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. هذه قصيدة يقارن فيها الشاعر بين بني العباس وبين علي عليه السلام. ومنذ أن قامت الدولة العباسية كان هناك تهجم وهجوم من العباسيين على آل علي، لأنهم كانوا العباسيون كانوا يرون في آل علي الجهة المنافسة الوحيدة، كانوا يرون الشرعية متمثلة في آل علي. الناس كانوا يعلمون أن الذي ينبغي أن يتولى الأمر هم آل علي، هم آل رسول الله. آل رسول الله يعني عترة علي بن أبي طالب، آل علي بن أبي طالب هذول اللي ضحوا، هذول اللي بذلوا دين جدهم، دين جدهم. العباسيون لما صارت الخلافة إليهم، لما صارت الأمور إليهم، حاولوا بشتى الوسائل عن طريق الإعلام والشعراء وأي وسيلة أخرى استخدموها لإثبات كونهم أولى برسول الله من آل علي. مثلا من الكلام اللي كانوا يقولون أنتوا أولاد علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول، نحن أولاد العباس والعباس عم الرسول، فنحن أقرب إليه منكم. هذا من جملة الكلام اللي كانوا يرددون ويقولونه، وأمثال هذه الترهات والخزعبلات اللي كانوا يكررونها. والحال آل علي سلام الله عليه، يعني الأئمة، أولاد الأئمة، هذول كانوا يسكتون عن هذه السفاسف، ما يخوضون هالتوافه. الناس كانوا أعرف بحقيقة الحال. أصحاب الباطل كلما نادوا بالباطل باطلهم لا يغلب الحق، للباطل صولة، للباطل جولة، وللحق صولة. الباطل قد يجول، قد ياخذ فرصته لأيام، لكن بالنتيجة الغلبة تكون للحق في كل حال. احنا رأينا في حياتنا، هذه الحياة المحدودة، رأينا كثير من أهل الباطل وإن كانوا أقوياء ولهم الغلبة ويقهرون الناس وعندهم قوة وكل شيء، لكن في يوم من الأيام انكشفت حقيقتهم وزالوا ولم تبق لهم إلا اللعنات. هذا الباطل في يوم من الأيام ينتهي يزول، إنما الحق هو المترسخ، الحق هو الأصيل، الحق هو الباقي. كانوا قد وضعوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في زاوية حساسة وحرجة، ومخليهم في موقع دفاع دائما. العباسيون كانوا في موقع هجوم. الله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء للعترة الطاهرة أن تكون لهم المقامات العظيمة عند الله مو عند الناس، حجب عنهم الملك والسلطان والمال والقوة، اشتهروا بالمظلومية، عرفوا بالمظلومية، اتخذوا هذا الجانب. في دعاء الندبة أخو جملة احنا نرددها، العبارة تقول إذا اخترت لهم، الله سبحانه وتعالى إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، ولا اضمحلال، الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن زهدوا في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، وعلمت ذلك منهم فقبلتهم وقربتهم، هم زهدوا، تخلوا عن الدنيا، أخذوا جانب الله، وقفوا مع الله، مع الدين، مع المبادئ، مع القيم، جرت عليهم ويلات، نزلت على رؤوسهم مصائب، محن، أهوال، تحملوها في سبيل الله عز وجل. في المقابل الله سبحانه وتعالى رفع شأنهم، رفع شأنهم. أنا أمس كان حديثي معكم أيها الأخوة اللي حضر المجلس، كنت أقول شخصية الإمام الرضا، يعني الإمام شنو كان يملك؟ عنده ثروة، عنده قوة، عنده جيش، عنده سلطان، شنو اللي كان عنده؟ ما عنده إلا العظمة من الله. الله سبحانه وتعالى رفع شأنه، إمام على الناس، حجة الله على الخلق، نعم، لكن ما عنده من الوسائل المادية ما يرفع من شأنه، شأن نفسه، لا، هو بأبي وأمي قاعد في بيته، جليس داره، ما عنده. إنما الله رفع شأنه بحيث جعل الخليفة والخلفاء عامة بحاجة إلى مثل الإمام الرضا. الشعراء لما يمدحوه يعجزون في مدحه، شي يقولون؟ يجي دعبل يمدحه ويمدح جد الحسين ولا يريد أجرا، يقول أنا مدحت لله. الفرزدق لما يمدح زين العابدين، الإمام يقول له هذه 12,000 جمعتها من الهاشميين، من العلويين، يقول له ابن رسول الله أنا ما مدحتك لأجل المال، هو قاعد في السجن محبوس لأنه مدح زين العابدين، يقول أنا ما مدحتك للمال، أنا مدحتك لله، أنا أريد عن طريقك، أريد الله، أنت قناة توصلني إلى الله، أنت طريق إلى الله. هكذا كان الناس ينظرون إليهم، رفع الله شأنهم، أعزهم، أجلهم، أكرمهم، منهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والناس كانوا يشوفون، الناس مجهلة، ما يقدر السلطان يضحك عليهم، يوم يومين الدعاية والإعلام ممكن يضحك على عقول الناس، لكن مو على طول. يأتي يوم تنكشف الحقائق، يأتي يوم هذه الأقنعة تزول من الوجوه، يطلع الوجه الكالح القبيح على حقيقته، والإنسان الطيب الطاهر والإمام المعصوم أيضا يظهر على حقيقته. تصور خلي أضرب لك مثال، يجي ضيف عند الخليفة هارون، هذه قضية مذكورة في تاريخه، مو ليست نكتة ومو نادرة، لا هذه حقيقة. يقول يوم كان هارون طالع للصيد، فصار وقت الطعام، نصبوا له مائدة وعدت من قبل طبعا مائدة الخليفة وعليها ألوان الطعام. في هالأثناء دخل أعرابي، أعرابي في البادية في الصحراء، اشتم ريحة أكل وخيمة وناس وطعام، دخل وهذا ضيف يعني لا يمكن أن يطرد أو يمنع أو يحال بينه وبين الأكل. دخل، تفضل، جلس على المائدة، المائدة فيها ألوان الطعام، يقولوا له شوف كل من هذه المائدة ما شئت، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، خذ منها ما شئت إلا هذا الفالوذج، هذا طعام أمير المؤمنين، طعام الخليفة على حد تعبيرهم، هذا الطعام لا تمد يدك عليه. قال زين، وإذا مدت إيدي يعني إيش راح يصير؟ دلولة راسك يطير، لا تمد إيدك على الفالوذج. فهو فكر ماذا يصنع، يأكل ولا ما يأكل، مشتهي. ثم رفع كمه والتفت إليهم قال أوصيكم بأهلي خيرا، وصار يأكل مائدة عظيمة فيها ألوان الطعام، بس اللي يريد يأكل منها يخاف، يخاف، يقول أوصيكم بأهلي خيرا. طب الآن يجي ضيف
على الإمام الرضا. ضيف دخل على الإمام الرضا ليلة، الإمام خلاله سراج ما في كهرباء، ذاك اليوم يجيبون سراج يخلوه حتى الضيف يرى السفرة، مد له السفرة فيها يعني هذا الطعام العادي هذا المتوفر في بيت الإمام الرضا. انطفأ السراج اللي على المائدة، فمد الضيف يده ليصلح السراج، زبره الإمام، زبره، قال لا 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 تمد يدك، احنا عندنا كلمة زجرة وعندنا زبرة، زجرة في شيء من ال يعني من الخشونة، زبرة ما فيها خشونة، ينهى بقوة، ينهى بقوة، يقول لا 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 تمد يدك. زبره الإمام قال لا 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 تمد يدك، إنا لا نستخدم أضيافنا، إنا أهل بيت لا نستخدم أضيافنا، الضيف إحنا نخدمه مو الضيف يخدمنا، السراج أنا أصلحه. هكذا الإمام يقول له، يقول هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله مع ضيفه. الضيف مكرم، ضيف إبراهيم المكرمين، الضيف لكرامته، أمر الإسلام بإكرام الضيف، أكرموا الضيف ولو كان كافرا، حتى لو ضيف كافر طالما هو ضيف عليه عنوان الضيف، اسم الضيف ينطبق عليه، لازم تكرمه، لازم تحترمه، لازم تحسن وفاته، هذا الإسلام. هارون يراعي مصلحته، هارون والمأمون وغيره من الخلفاء هذول أهل الدنيا، هذول يفكر في بطنه في طعامه، ليكون الأعرابي يأكل من طعامه، إذا واحد مديد إلى طعامه يهدده بضرب عنقه. بينما الإمام سلام الله عليه ما أته ما فيها ألوان الطعام والشراب، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لا، هل موجود هذا؟ هل متوفر في بيته؟ لكن يكرم الضيف. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل به الضيف، نزل عليه الضيف، يقوم على خدمته. أجوا ضيوف ملك الحبشة، ملك الحبشة النجاشي اللي أكرم جعفر بن أبي طالب ووفد المسلمين، بعث جماعة وفود إلى رسول الله، دخلوا ضيوف على رسول الله، فكان صلى الله عليه وآله يخدمهم بنفسه، يقوم يقطع لهم اللحم، يقدم لهم الطعام، يخدمهم وهو سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. شوف الفرق، يعني أنت بعض الأشياء تتخذها مؤشرات ترمومتر، تعال انظر هذا الضيف، انظر هذا الضيف، تعال شوف، القي نظرة على هذا البيت، دواخل هذا البيت ودواخل هذا البيت. أبو فراس الحمداني يذكر بيوتهم، يقول بيوتهم معتصر للخمور، مأوى للفجور، إذا جن الليل، إذا صار السحر، أنت لو كنت واقف على بيوت أهل البيت ما تسمع من بيوتهم إلا أصوات الصلاة والقرآن، تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا، تلاوة القرآن تسمعها في الأسحار، تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، هذه بيوتكم، هذه بيوتهم، هذه موائدكم، هذه موائدهم، هذول أصحابكم، هذول أصحابهم. اليوم أنت شيل كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني الكاتب الأموي، تعال شوف هذا كتاب اسمه على مسمى، اسمه أغاني، هو في الحقيقة تاريخ لكن مختص بشيء من التاريخ، اللي هو أشعار المغنين والشعراء والجوار اللي كانوا يغنون في قصور الخلفاء بالمئات، شعراء مغنين قيان مغنيات وطرب واستهتار وكلام فاحش وبذاءة في اللسان ويعني خلاعة حتى، هذه كلها وين؟ في بيوت الأمويين أو العباسيين. لكن أتحداك، أتحداك لو تجد حتى مولد واحد، حتى بيت شعر واحد، حتى مغنية واحدة في بيوت آل محمد، مستحيل، لا تجد إطلاقا. نعم يذكرون بعض الأحيان على سبيل التزوير والكذب والافتراء، يتهمون مثلا عبد الله بن جعفر أو يتهمون سكينة بنت الإمام الحسين. هذه واحدة اسمها سكينة، اسمها سكينة بنت الحسين لكن مو بنت الإمام الحسين سلام الله عليه. هم صوروها أو تعمدوا أن يصوروها على أنها بنت الإمام الحسين، فنسبوا إليها ما نسبوا من الأباطيل هذه. على العموم لا تجد في بيوت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلا الفضيلة، إلا القيم، إلا الأخلاق. يجي واحد فقير على باب الخليفة يطرد، يجي واحد مسكين يطرد، يجي عالم يطرد، اللي يعطوه منه، اللي يمولوه منه، اللي عندهم مصلحة معاه، اللي جاي يمدحهم، اللي جاي يرفع مقاماتهم بالشعر الكاذب بالكلام المفترى. لكن لما تجي إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني شوف في كتبوا مثلا على سبيل المثال، كتبوا في كرم الإمام الرضا: رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. كتبوا في كرم الإمام الرضا أن رجل رجع إلى باب الإمام في خراسان، قال له: يا ابن رسول الله، أنا من محبيك ومحبي آبائك ومصدري الحج، أنا رايح للحج. عاد هو من وين جاي ما أدري، يعني في الرواية مو مذكور، يقول: أنا مصدري الحج، صدرت من الحج وفلوسي ضاعت، أنا الآن أصبحت بالمقياس الإسلامي ابن سبيل. هذا يسموه ابن سبيل، هذا مو فقير. أكو واحد فقير ذاتا هو فقير أساسا، واحد مو فقير في السفر سرقت أمواله، ضاعت أمواله، وهذا يحصل كثيرا، كان يحصل واليوم هم يحصل. ذا الآن واحد مسافر في السفر فقد أمواله، ضاعت أمواله، سرقت أمواله، هذا شنو الحكم؟ حكم الشرعي، الشرع يسميه ابن سبيل، يعني ابن الطريق، يعني مو في ولد بلده، هذا في الطريق إلى أهله، مو فقير، غني، مو محتاج، على الأقل، على الأقل مو محتاج، مو فقير، قد ما يكون غني لكن مو فقير. هذا في الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي يعطى من الزكاة، إن كان سيد يعطى من الخمس، وإن كان ما في زكاة ما في خمس يعطى من بيت المال، يعطى من الصدقة، حتى هذه موارد الصدقة متعددة، منها شنو؟ ابن السبيل. ابن السبيل يعطى من مال الصدقة، لو أنا جامع عندي فلوس صدقة 1000 دينار حتى أعطيها لفقير محتاج، الآن أنا في سوريا في لبنان في العراق في مشهد في لندن وجد حج فلان الفلاني وهو إنسان محترم مضيع فلوسه وما عنده أي مورد، ما عنده شلون يسير أموره، شلون يرجع إلى بلده؟ من حقي أشيل من أموال الصدقة أعطيه صدقة؟ الجواب نعم، الشرع يقول أعطيه صدقة، وهذه تكتب لك صدقة وعملك مقبول، لأن هذا الآن محتاج. اليوم الأوضاع تغيرت تبدلت، يعني الخدمات صارت البلوغ ما أعرف إيش، سابقا ماكو، وبعدين الناس حتى ما كان بإمكانهم أن يحملوا أموالهم، الأموال كانت دنانير ذهب قطع معدنية ذهب وفضة، ما يقدر هو هم يشيل مبلغ كثير، وعادة يسقط منه الهميان، تضيع فلوسه، تسرق، ينساها في الخان الفلاني، في المنزل الفلاني، يعني كانوا معرضين لمثل هذه المشاكل. هذا واحد منهم اجى للامام الرضا قال له: يا ابن رسول الله، انا اموالي ضاعت، فلوس ما عندي، وش اسوي؟ قال له: ايش تحتاج؟ قال له: احتاج 200 دينار حتى اصل الى اهلي، وانا ترى مو موضوع صدقه، انا مو فقير، لو اروح الى اهلي راح اتصدق بها عنك، يعني لو اعطيتني اموال صدقه انا اخذها الان استعين بها، لكن يوم اللي اروح الى اهلي اتصدق بها نيابه عنك. الامام قال له: ما يخالف، تعالي للبيت، تعالي بعد ساعه. لما اقبل طرق عليه الباب، الامام اخرج له يده، اخرج له سره فيها 200 درهم او دينار حسب طلبه يعني، لكن اخرج له يده، ما نظر الى وجه، ما فتح له الباب، قال له: تفضل هذه حاجتك، اخذها ولا تتصدق عني، هاي هديه، اخذها لك، روح، الله معك. فاخذ الرجل المال ورحل. واحد يسال الامام، يقول: مو هذا درس، يفترض يسالوه حتى يتعلمون. قال له: يا ابن رسول الله، ليش اخرجت يدك اليه، ما واجهته وجها لوجه؟ فقال عليه الصلاه والسلام: لا اريد ان ارى ذل السؤال على وجهه. هذا وين كان فقير، لكن اجى يسال، لما يسال ذل السؤال يبدو على وجهه، وانا ما احب اشوف ذل السؤال على وجه احد، حتى لا يستحي، لا يتفشل مني، لا يخجل، لا ينظر الى وجهي ويخجل. تفضل. ثم قال: الم تسمع قول الاول الماضين كانوا يقولون؟ شو يقولون؟ يقول: متى آته يوما اطالب حاجة، متى آته يوما اطالب حاجة رجعت الى اهلي ووجهي بمائه. لما اجي اطالب حاجة ارجع الى اهلي وما وجهي محفوظ ووجهي بمائه، ما يفشلني، ما يخجلني، ما يخليني اسقط ماء وجهي. ثم قال: بابي وامي. شوف المواعظ، شوف الخدمه، يعطي، يحسن، بعدين يعلم، ثم يقول ويرشد. ثم قال عليه الصلاه والسلام: ان صدقه السر، ان صدقه السر باب من ابواب الحكمه، باب من أبواب الحكمة. صدقة السر تدفع البلاء، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وإلى ما هنالك من تعريفات لصدقة السر. في عرفة أيها الأخوة، يوم عرفة أيام ولايته في خراسان بأبي وأمي، صادف يوم عرفة، خرج الإمام من كل ماله. شنو كان عنده أموال؟ كل أمواله خرج منها، كل أمواله، حتى ثيابه، حتى تكرم نعله، وما لازم نقول تكرم، نعل الإمام بأبي وأمي، كل ما كان يملك كله خرج عنه، تنازل وبذله لله وفرقه على الناس. يقول بيت الإمام، أنت سمعت مني أمس ومن غيري لما تسلم ولاية العهد، شرط على المأمون، قال: أنا ما أتدخل، أنا لا أعزل، لا أنصب، لا أصدر أوامر ولا بيانات ولا تخلي توقيع على كتاب، أنا ما أتدخل في شؤون السياسة والدولة. فصار الإمام يعني ما له علاقة بالحكومة. مع ذلك يقول الوافدون والمجتمعون على باب دار الإمام الرضا أكثر من اللي من الوافدين والمجتمعين على باب دار الخليفة. زوار الإمام إلى باب بيته، عنده كان ما ينقطعون ليل نهار، والإمام يأمر حراسه وحجابه والخدم اللي عنده، يقول لهم لا تحجبوا عني أحدا أبدا، لا تقولوا لواحد روح تعال باكر، ولا أنت منو، منو اللي موديك، لا تقولون هالكلام، لا تحجبون أحد. هو أي وزير أي خليفة أي سلطان عنده حاجب، والحاجب عادة يمنع الناس من الدخول عليه. الإمام سلام الله عليه يوصي حجابه يقول لا تمنعوا أحدا من الدخول عليه. طيب هناك قضية أخرى، في إحنا الليلة قلنا نتحدث صور من تاريخ الإمام، ملامح من تلك الحياة المعطاء الطاهرة الكريمة بأبي وأمي. هناك صورة في حياة الإمام، مشهد من مشاهد حياة الإمام كانت يعني تتجلى كثيرا، وحتى اليوم الناس يتساءلون، حتى أنت بعضكم الآن في قلبه يتساءل يقول إيش عجب الإمام يصير ولي عهد المأمون. هذا سؤال قد يتداول في الأذهان، إذا مو على الألسنة في الأذهان، يجي واحد يسأل يريد يستفسر يتفهم للموضوع، مش عجل الإمام المعصوم حجة الله على الخلق سيد الناس يقبل بولاية العهد للخليفة المأمون؟ أنتم مو تقولون ذولا ظلمة خلفاء بن عباس فيهم ما فيهم، حتى المأمون كانت عليه إشكالات، مش عجب يقبل الإمام الرضا يكون وليا للعهد؟ هذا الكلام هذا السؤال أيضا دار في الأذهان يوم ذاك، يوم اللي صار الإمام وليا للعهد أيضا سئل. لكن كان مرة واحد شيعي مؤمن يجي يسأل الإمام للاستفهام، أنت تعرف السؤال، مرة سؤال استفهام، مرة سؤال استنكار، مرة سؤال كذا، مرتين واحد موالي للإمام الرضا والإمام يحرز منه الصدق والإخلاص وجاي يسأل للاستفهام يريد يفهم، يقول له يا ابن رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ أنت مو إمام؟ مو نصبك رسول الله؟ مو مذكور اسمك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنت مو من الأئمة الاثني عشر؟ ليش تصير ولي عهد لهذا الظالم أو لهذا الخليفة السلطان؟ مش عجب يعني، مو من شأنك أنت، ما حملك على الدخول في هذا الأمر؟ فالإمام يعطيه الجواب اللي يناسبه، هذا شيعي هذا موالي، شو يقول له؟ يقول له لما يقول له ما حملك على الدخول، الإمام يقول ما حمل جدي أمير المؤمنين على الدخول في الشورى، شورى الستة، الشورى اللي نصبهم عمر بن الخطاب. وانت تعرف في التاريخ يذكر لنا أن عمر بن الخطاب الخليفة لما وافته المنية الخلافة شلون انتقلت يعني من بعده إلى عثمان، نصب شورى، الشورى تتألف من ست أشخاص. وهنا يتبادر سؤال إلى الذهن، نقول إذا كانت الخلافة بالانتخاب فلماذا صارت شورى؟ وإذا كانت بالتعيين ليش ما صارت؟ يعني في كلام يقال ستة أشخاص، واحدهم منو؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وعثمان بن عفان، وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هذول ستة. وأوقف على رأسهم سياف، سياف يحمل سيف، هذا الكلام مو مني أيها الأخوة، كل من كتب في التاريخ في هذه القضية راجعوا مذكورة المعروفة، سياف على رؤوسهم، قال لهم إذا أربعة انتخبوا واحد واثنين اختلفوا الاثنين اضربوا اعناقهم قتلوهم. طيب انا اسال اقول هذول اللي تامر بقتلهم هذول كانوا يصلحون ان يكونوا اهل الحل والعقد واهل شورى ولا كانوا يستحقون قتل؟ ان كانوا يستحقون قتل مجرمين ليش تخليهم في الشورى؟ وان كانوا يصلحون للشورى وهم اهل الحل والعقد بأي حق تأمر بقتلهم؟ أنا ما أستغرب يعني أن يكون الخليفة أمر بهذا، يمكن بعض الحاشية شجعه على هذا. قال له طيب إذا صاروا ثلاثة وثلاثة، قال شوفوا انظروا الثلاثة اللي فيهم عبد الرحمن بن عوف خذوا برأيهم أصواتهم، والثلاثة الآخرين طيروا رؤوسهم. فوقع اختيار عبد الرحمن بن عوف نفسه على عثمان، وحصل ما حصل لا علينا بهذا. الآن الشيعي لما يسأل الإمام الرضا يقول له يا ابن رسول الله شنو اللي خلاك تدخل في ولاية العهد؟ يقول شنو اللي خلى جدي علي بن أبي طالب يدخل في شورى الستة؟ كأن الإمام يقول مثل ما كان علي بن أبي طالب مكره مرغم مجبور حفاظا على بناء الإسلام، أنا كذلك، أنا مو باختياري دخلت في هذا الأمر، إنما أكرهني أجبرني أرغمني. ومرت السائل اللي يسأل الإمام مو من الموالين، لا فد واحد من هم شريحتان من الناس كانوا يعترضون على دخول الإمام في ولاية العهد، شريحة الشيعة هذول كانوا يعترضون لأنهم يرون إمامة الإمام، فش دخلك أنت في ولاية العهد؟ فالإمام يجيبهم بهالجواب. والشريحة الأخرى اللي كانت تعترض على دخول الإمام في ولاية العهد الخوارج، في خوارج بقايا خوارج يعترضون على الإمام، يقولوا له أنت ما حملك في الدخول في هذا الأمر؟ يوم يقول أجا واحد خارجي من الخوارج يعني يحمل مدية سيف مسموم، يقول في نفسه هو اللي يروي رواية، يقول شلت سيف مدية سكينة مسمومة وقلت في نفسي أدخل على هذا الرجل اللي يزعم أنه ابن رسول الله يعني الإمام الرضا، أسأله شنو اللي حمل على أن يدخل في ولاية العهد؟ فإذا ما كان يعرف يجيبني طعنته بمديتي هذا وخلصت الإسلام والمسلمين منه. وبالفعل حمل المدية تحت ثيابه ودخل على الإمام الرضا بأبي وأمي، سلم وقف بين يدي الإمام، والإمام ما عنده حراس وحجاب وتفتيش ما أعرف إيش، فالتفت للإمام قال له ابن رسول الله أنا عندي سؤال. الإمام قال له أجيبك بشرط، عندك سؤال أجيب سؤالك لكن بشرط. قال له شنو الشرط يا ابن رسول الله؟ قال له أن تخرج ما في تحت ثيابك اللي خشيته تحت ثيابك الطلعة. فبهت الرجل فأخرج المدية المسمومة وألقاها، قلت تفضل الآن اسأل، وبدون هالحركات ترى أنا أعرف سوالفكم، أنا ما تخفى علي هذه القضايا، خير اسأل. قال سؤالي ما حملك في الدخول على هذا الآن؟ تصور شنو يجاوب الإمام؟ هذا مو شيعي بعد يعني مو والي مو معتقد لإمامة الإمام حتى يقول له كما دخل جدي، لأنه هو ما يعترف بجد علي بن أبي طالب، خارجي هذا. قال له ما حملك على الدخول في هذا الأمر؟ فقال له الإمام ما أنا أسألك سؤال، أهؤلاء أكفر أشد كفرا وظلما أم عزيز مصر ملك مصر أيام يوسف النبي؟ شايف مسلسل يوسف؟ كانوا كفار، ويوسف كان بين قوم كفار، لا يؤمنون بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون. طيب هذول كانوا كفار، هذول أكفار العباسيون اللي أنا معهم وأنا صرت ولي عهد عندهم، ولا جماعة يوسف عزيز مصر وجماعته أيهم كان أشد كفرا؟ لا لا طبعا أهل مصر عزيز مصر هذول كفار كفار، هذول على الأقل في ظاهرهم مسلمين يشهدون الشهادتين يصلون يصومون.
قال فيوسف صديق نبي وابن نبي
عمل وزيرا عند عزيز مصر، مو ولي عهد، وزير، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نبي وابن نبي عمل وزير عندهم في دولة الكافرين، جاي تعترض علي أنا ليش صرت ولي عهد في دولة المسلمين؟ دولة ظاهرة مسلمين. فاقتنع الخارج، صدق كلام الإمام، قال له صحيح كلامك صحيح، الله أعلم حيث يجعل رسالته. سنتين أيها الأخوة، سنتين وستة أشهر تقريبا في ولاية العهد، خلال هالسنتين الإمام وجه الناس، كثير من الناس وجههم، علم الناس، أرشد الناس، نشر عقيدته، فكرة الإسلام الصحيح، الإسلام الواقعي، إسلام آل محمد. نشر في شرق العالم الإسلامي، ذاك اليوم مو شايفين أهل البيت، مو متعرفين على أهل البيت، أول واحد أول نموذج من أهل البيت يلتقون به يشوفوه كان الإمام الرضا بأبي وأمي، شافوا التواضع الجم اللي عنده، الكرم الواسع اللي عنده، كرم نفسه، كرم أخلاقه، سخاء، جودة، علمه، زهده، ورعه، تقواه، فضيلته، إمامته على الناس. من خلال الإمام الرضا تعرفوا على آبائه من الأئمة الطاهرين وأبنائه من الأئمة الطاهرين، تعرفوا على خط أهل البيت، تعرف خراسان وإيران شلون انتشر في التشيع، التشيع اللي هو الولاء لأهل البيت بدأ بالإمام الرضا بأبي وأمي. النواة الأولى وضعها الإمام علي بن موسى الرضا. أسأل الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. من جملة مهمات الإمام، أختم حديثي، من جملة مهمات الإمام، وظائف الإمام، الدور العظيم اللي تبناه الإمام في خراسان، تعرف شنو كان؟ تستغرب إذا أقول لك، كان بأبي وأمي يثير النفوس ويبكي العيون ويهيج الأحزان على جده أبي عبد الله الحسين. ولهذا ورد في زيارة من زياراته، إن شاء الله تروح لزيارة الإمام الرضا، شوف الزيارات كلها أقراها، مجموعة زيارات، واحدة من الزيارات تخاطب الإمام تقول له السلام عليك أيها الإمام العطوف الرؤوف ويا مهيج أحزان يوم الطفوف. كان يهيج أحزان الناس على يوم الطفوف. يوم الطفوف أيه؟ يوم الطفوف يعني يوم الطف، كربلاء من أسمائها الطف، وإلى الآن قرية الطف إلى الآن موجودة في أطراف كربلاء. كربلاء لها أسماء، من جملة أسمائها الطف أو الطفوف أو نينوى أو كربلاء أو كذا. فالإمام كان يهيج أحزان يوم عاشوراء يوم كربلاء، يبكي ويبكي، يحزن ويحزن. واحنا عندنا في الخبر من بكى أو أبكى أو تباكى، هذه ثلاث أعمال، مرة واحد يبكي حتى يكون بينه وبين نفسه. أنا بعض الأحيان جاي أسوق في السيارة ولا قاعد في البيت أتذكر مشهد من مشاهد الطف، من مشاهد مظلومية أهل البيت، من سجن الإمام وسبل جعفر، الصور تجري عبرتي، أبكي بيني وبين نفسي. من أبكى، من بكى أو أبكى، مرة هو ما يبكي لكن يبت الناس، مثل الخطيب، مثل الواعظ الزاجر، مثل الرادود المداح الإيراني. من بكى أو أبكى أو حتى لا بكى ولا أبكى، إنما شنو سوى؟ تباكى، يعني تصنع البكاء، تظاهر بالبكاء، يعني حط إيده نزل نكس راسه، ظهر بمظهر الحزن والبكاء، يواسي الزهراء، يواسي الحسين، يواسي الإمام الرضا، يواسي المؤمنين، يخلق أجواء، يخلق أجواء من الحزن والبكاء. هذول ثلاثتهم بدرجة واحدة عند الله، عوضهم الله الجنة يوم القيامة. أي نعم. والحسين يستاهل، الإمام الرضا بكى عليه، الأئمة بكوا عليه، رسول الله بكى عليه، أمير المؤمنين بكى عليه، رسول الله بكى عليه يوم ولادته وهو طفل صغير، فاطمة الزهراء بكت على ولدها، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي، تبتل منكم كربلاء أبدا من ولا، تبتل مني بالدموع الجارية سيدي، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفيت وهونت رزايا الآتية، وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. حضرت عنده الزهراء في الرواية المعروفة، أبيك تتصور وانت تكون معهم، متى حضرت؟ يوم العاشر بالليل، ليلة 11 محرم، نزل هودج من السماء، فيه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن، العترة الطاهرة، ليلة ليلة العزاء، اجتمعوا عند مصرع أبي عبد الله، اجتمعوا عند ذلك الجسد المبرى والجثمان المقطع. يقول التفتت فاطمة إلى جسد ولدها، ثم أقبلت بوجهها على أبيها رسول الله، قالت: أبا يا رسول الله، انظر كيف صنعت أمتك بولدي الحسين. ثم قالت: أبايا، أتأذنني أن أخضب شعري بدم ولدي الحزن؟ قال لها: بني اخضبي ونحن نغضب. جعلت تخضب شعرها بدم ولدها وهي تقول، شو تقول؟ وهي تقول: ولدي قتلوك وما عرفوا، ومن شرب الماء منعوا يوك، اي من الوايا عندي حسين يا ابني، يعني لا تلوموني، انا امه، انا والدته، من الوايا عندي حسين يا ابني، اي من رغد ذبح حق ذبحني، ايد اسعدني على ابني يا 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 يا
يوم لا بعد ودور عذبني وين ما شاء اي ودور عذبني ويا يا 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 ما جاء يا 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 ويا يا على ابن المات عفجان اي ولعبت عليه الخيل ميدان ولعبت علي اهل خيها يا 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 المدعى يا يا
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طفلة في المستشفى بحاجة إلى دعائكم ومرضى مريضات مؤمنين أصحاب حاجات. نقرأ الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. المريضة المنظورة البسها ثوب العافية. اللهم اقض حاجاتنا اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.